السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي. أنتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت كويس يا جماعة؟ يا ريت لو حد بس ينبهنا لو في مشكلة في الصوت من بدري ويقول لنا أخبار الصوت إيه. مشكورا. نبدأ إن شاء الله. اللقاء الماضي كان فيه مشكلة في الصوت، كان مرحل شوية، ف يا ريت برضو مش عارف برضو التعليقات ما بتظهرش دي، يعني ايه برضو مسألة التعليقات عندي مش عارف مش ظاهرة دي. ده شرف ليا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع سورة البقرة وال22 آية التي فصلت فيها أحكام الزواج والطلاق والإيلاء وآداب هذه الأشياء وما ينبغي للإنسان وما عليه وما له حقوق وواجبات وآداب. وصلنا للآية 235 اللي جات بعد الآية بتاعت الأرامل أو الأيامة، والذين يتوفون منكم، الآية اللي فاتت شرحناها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وقلنا كلمة بالمعروف بتصحبنا دائما في هذه الرحلة، في رحلة الكلام عن آيات الزواج والطلاق والنكاح وما إلى ذلك، تجد دايما معانا هذه الكلمة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. بعد كده ربنا بقى قال في الآية اللي معانا النهاردة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. زي ما قلت لكم، رغم أنها آيات في أحكام لكن فيها معاني عظيمة جدا وبتسحبها، وبيأتي معها دايما مواعظ. وحكلمنا قبل كده عن الموعظة التي يعني ذكرها الله عز وجل في أكثر من موضع في هذه الآيات: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. تكرر لفظ الوعظ في آيات تتكلم عن الأحكام، يتعامل معها كثير من الناس على أنها آيات، مش قادر اقول ايات جافه او جامده، مفيش حاجه كده في الدين، يعني مفيش حاجه اسمها ايه جافه، كل الايات فيها معاني عظيمه. ان لم تجد فيها حتى موعظه او تذكير بالاخره او تذكير بمعرفه الله عز وجل، فهتجد فيها عداله الشريعه، وهتجد فيها المعاني العظيمه والاعتناء بكل التفاصيل، زي ما اتكلمنا في ايه الوالدات، وازاي ان الشريعه اعتنت بطفل رضيع لا يستطيع أن يطلب حقه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضررا، ومع ذلك الشريعة تكلمت عنه. أنا بعتذر لو في أي تعليقات، أنا مش شايف أي تعليقات، يعني جالي تعليق واحد بس في الأول وبعد كده ما بيجيليش تاني، فأنا والله أنا بحب دايما أرد على التعليقات لو استطعت، بس والله مش جايلي في مشكلة عندي في البث المباشر إن ما بيجيليش التعليقات يعني لما بتتكتب، فبعتذر لو حد يعني شعر مني بتقصير في مسألة التعليقات. نرجع للآية. بعدما ربنا سبحانه وتعالى بيّن المرأة المعتدة بعد وفاة زوجها، كلمنا بقى عن إيه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض يعني التلميح، يقول لك التعريض ضد التصريح، ومعناه أن يتضمن الكلام ما يصلح للدلالة على مقصود ويصلح للدلالة على غير المقصود، يعني حاجة كده ممكن تحتمل المعنيين. فالإشعار هنا بالتعريض لأن ما ينفعش يصرح بخطبة المعتدة، المعتدة اللي هي في عدتها، سواء كانت عدة الأرملة أو التي توفي عنها زوجها، أو عدة المطلقة بينونة طلاقا بائنا بينونة كبرى، احنا قلنا ان المطلقه في عدتها العاديه، المطلقه الرجعيه لا، ما حتى ما يلمحش، ما يعرضش بالخطبه، ان هي بالخطبه الاصح كلمه بالخطبه، لكن الخطبه اللي احنا بنخطبها، الخطبه اللي خطبه الجمعه مثلا، لكن الخطبه اللي هي اللي بنسميها في مصطلحنا العامي الخطوبه، لما حد بيخطب واحده. فلو هي مطلقه طلقه رجعيه ينفع جوزها يردها؟ لا، ما لا تصرح ولا تلمح، ما فيش اصلا، ما لكش دعوه بيها. لكن واحده زوجها توفي خلاص مش هينفع، بس هي في عده الاربعه اشهر وعشر، وهو يريد ان يتزوجها، فيبدا ايه يعني، طب ما ممكن يتقدم لها خطاب، ممكن اول ما تخلص عدتها تتجوز، فانا عايز يعني زي ما يقولوا ايه، مش عايز اقول لفظ عايز يحجزها، لكن عايز يعني يعرف وليها او يعرفها ان هو يريد الزواج لها. فيقول لك مثلا ايه، يعني بعض العلماء ذكروا امثله لنوعيه التعريض بالخطبه، زي مثلا بالخطبه، زي انه يقول مثلا لوليها لو انتهت عده ابنتك اخبرني بعرفني، او يقال امامها كده يعني لو ان المرء يجد امراه دينه تعينه على امر دينه ودنياه. ده يعني اساليب مختلفه، او مثلا في بعض العلماء ذكروا في التفسير قال لك يقول قدامها اني راغب في الزواج مش الزواج منك، او مثلا يقول لوليها لا تسبقني بها الى غيري، ما تجوزهاش غيري، يعني رغم ان هو هنا ما طلبش، بس هو يعني بين او لمح او عرض ان هو يريد خطبه هذه المراه، حتى سميت خطبه لان تخاطب المراه او اوليائها في امر الزواج. واللي يقول لك خطبه بالكسر يعني زي الجلسه، ماخوذه من ان، وبعض العلماء قالوا ماخوذه من الخطب، خطب يعني الشأن، لان ده شأن من شؤون الدنيا، وشأن هي يعني شأن جلل، لانه هيؤدي الى زواج والى اقامه بيت مسلم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم. يعني ايه اكننتم في انفسكم؟ يعني اخفيتم، يعني خلاص انت ما فيش عليك حرج لو انت نفسك تتزوج هذه المرأة التي يعني توفي عنها زوجها، بس كتمت ده، الإكنان هو الإسرار، لا إثم عليك في ذلك. لأن الشريعة، وهنتكلم دلوقتي في مسألة واقعية الشريعة لما نوصل لقول الله عز وجل علم الله، لأن دي من أكتر الحاجات اللي بحب أتكلم فيها دايما، واقعية الشريعة. ربنا سبحانه وتعالى بيكلم بشر، يعلم صفاتهم، عارف إن ممكن هذه المرأة تقع في قلبه ويريد أن يتزوجها، طب يعمل إيه؟ يغلط ويجاهر بمعصية، أو يجاهر بأنه لا، هيبقى فيه آداب معينة. فالرغبة في الزواج ده مش غلط، وأنه يخرج في ذلك ما فيش مشكلة، ده مش إصرار لشيء حرام، هو يريد أن يتزوج، يريد الحلال، تمام؟ لكن لا يصرح بالخطبة أثناء العدة، ده عمل يتنافى مع آداب الإسلام. وهذا يعني يقال أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها لا يجوز، يعني ان انت تقول لها انا عايز اتجوزك وهي معتده، فما بالك بقى يعني، والعياذ بالله، بما نسمع مثلا ان حد بيكلم امراه متزوجه، او بيشيتوا مع بعض، او بيحصل بينهم، يعني مش بحب اتكلم في التفاصيل، بس اعتقد انتم تعلمون هذا، اذا كان المراه معتده او بينونه كبرى، مطلقه بينونه كبرى، يعني هي مش هترجع خلاص لزوجها دلوقتي الا ان تتزوج ده، يعني هي يجوز لها ان تتزوج بس لما تخلص عدتها، لا، ما يصرحش، ما فيش تصريح معها او كلام معها بما، وبعض العلماء قالوا لا يقصد هنا عدم الكلام معها بما فيه رفث او فيه معصيه، فلا يجوز هذا الامر تماما، ولا يجوز مع المطلقه طلاقا رجعيا ان يلمح اصلا، يعني حتى التلميح في المطلقه طلاقا رجعيا كمان لا يجوز، لانها كالزوجه زي ما قلنا، انما كانت في عده البينونه فيمكن التعريض قياسا على المتوفى عنها زوجها. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل هذا مع السيدة أم سلمة، فقد دخل عليها وهي متأيمة، يعني أرملة من زوجها سيدنا أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي بدري، وعلمها طبعا هذا يعني، أو كان السيدة أم سلمة بتحكي يعني أنها قالت لما أصابتها مصيبة وفاة سيدنا أبي سلمة، فقالت الله لا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم قالت في نفسها من خير من أبي سلمة صحابي وبدري ومن السابقين بالإسلام، فأبدلها الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل يعني جعلها من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. فورد في رواية أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه وموضعي في قومي. عارف أنت زي كأن لما حد بيتقدم لخطبة امرأة بيقول والله أنا فلان الفلاني من العيلة الفلانية بشتغل كذا مهنتي كذا، وممكن كمان لو تكلموا معاه طب دخلك قد إيه، طب هتقدر تفتح بيت، طب عندك شقة، الكلام ده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي، فكان كلامه خطبة لها. العلماء كأنها بأسلوب هذا الأسلوب الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، أسلوب التعريض بالخطبة، يعني ما صرحش لكن خلاص اتفهم كده أنه يعني يبين أنه راغب في الزواج منها بعد أن تنقضي عدتها. وورد أيضا عن السيدة سكينة بنت حنظلة أنه دخل عليها أبو جعفر محمد بن علي وهو في عدتها وقال لقد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من جدي. جدي كان ابن أو من أحفاد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وموضعي في العرب وقدمي في الإسلام. فقال نفس الطريقة، أنت عارفة أنا قرابة من آل البيت وقرابتي من جدي علي بن أبي طالب وموضعي في العرب وقدمي في الإسلام. فقلت أحسن الله عليك، فقلت يعني المرأة غفر الله لك، المرأة قالت لك غفر الله لك أبا جعفر، أتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك؟ فقال أوقد فعلت، إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي. يعني هنا ده اسمه تعريض بالخطبة. فهنا ربنا بيقول لا جناح عليكم في هذا التعريض بالخطبة إذا يعني أردتم الزواج بها. وبعدين تيجي الآية الجميلة جدا أو الجملة الجميلة من هذه الآية، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. كأن هذا تعليل لما قبله، لا جناح عليكم فيما عرضتم، وهو معناه ببساطة أن الله يعلم، يعلم حقائق البشر ويعلم طبيعة البشر كما قال عن نفسه جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا يعلم حالنا دي، يعني عشان كده بقولك النوع ده من الآيات الحقيقة بيأخذ بقلبي جدا، أن ربك سبحانه وتعالى بيكلمك أنه يعلم حالك ويرى مكانك. علم أنكم يا معشر الرجال ستذكرون هؤلاء النسوة المعتدات، سواء بما لهن من جمال، من حسب، من حسن عشرة، يعني أيا كان سبب هذا الذكر. فقال الله يعلم هذا، يعلم أنكم بشر وأن تفكروا فيهن وأن تهفوا إليهن نفوسكم، والله عز وجل أباح لكم هذا الذكر. يعني علم الله أنكم ستذكرونهن، هذا إقرار بعلم الله عز وجل بهذا الذكر أنكم ستذكرون هؤلاء النسوة. لكن في أداب، في شروط، وزي ما بقول لكم دايما واقعية الشريعة دي فيه عليها يعني أدلة كثيرة جدا. يعني مثلا قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، آية سورة الأنفال بعد ما كان يعني الواحد يقف قدام عشرة في القتال لو عد العدد يعني عشر أضعافه ممكن ممكن ينسحب. فهنا ربنا بيقول إيه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. شوف كلمة وعلم أن فيكم، ربك يعلم ضعفك. فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فآية الصيام اللي شرحناها من فترة، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعلم حالنا، يعلم الإنسان بيفكر إزاي وبيكلمنا عن هذا، بيان لما جبلت عليه النفس البشرية من ميل فطري بين الرجال والنساء. والإسلام لا ينكر هذا الميل لكن يهذبه، يقومه، يسقنه بالأداب الحسنة والتعليم الدينية. ينهاكم أن تواعدهن وعدا سريا، يعني تقولوا في السر، ما يعني العلماء قالوا هنا تواعدهن مش بالمعنى، في ناس بتفهم الآية دي بالألفاظ الحالية. خلي بالك في ألفاظ معاصرة ما كانتش معروفة في اللغة، المواعدة مثلا، المواعدة هنا في اللغة يعني الوعد، ان هو يوعدها بالجواز في السر، هو مش هيقول في العلن ولا هيقول لابوها بس بصي اول ما تنقضي عدتك انا هتجوزك، لا ده تصريح ما ينفعش. فهنا المواعدة يعني ده. دلوقتي بقى في الالفاظ المعاصرة اللي بقول لحضراتكم عليها، سمعتوا عن المواعدة هي الفاظ طبعا مستوردة من الخارج اللي هي الديتينج، اعتقد في ناس ده بتوع ايجيبت والكلام اللي بيحبوا الكلام الانجليزي عارف يعني ايه، ويقول لك بلايند ديت شو حاجات كده، ديت يعني ايه مواعد، يقول لك وعدها يعني هيلتقوا سرا. هنا الايه مش مقصود بها ده، وان كانت تشمله بلا شك، يعني ايه يعني هو ما هو ده الاسوأ، ان هو يلا هنتقابل فين وهنقعد فين، ويقابلوا بعض ولا يركبوا مع بعض سيارة ولا لا لا لا، ده كل ما تقتضيه كلمة الموعدة المعاصرة يشملها هذا النهي. لكن المقصود أساسا بكلمة لا توعدوهن مش الديتنج يا جماعة، لكن لا تعدوهن بالزواج، يعني ما توعدهاش بالتصريح. لما قلنا ممكن بالتلميح بما يسمى بالتعريض بخطبة النكاح، يعني هو عرض لها ما صرحش بذلك. لا توعدهن سرا، يعني بعد ما ربنا قال ستذكرونهن فاذكرونه خلاص، يعني ده في نفسك، لكن لا تجعل هذا الذكر لهذه المرأة ورغبتك في الزواج منها سبب في المواعدة. ينطبق بقى على المواعدة بقى كل صور المواعدة حتى ولو كانت إلكترونية. خلاص هتتكلم، تتكلم بالمعروف، في سبب للكلام مع المرأة، في عذر شرعي، خلاص بالمعروف. عشان كده ربنا قال بعدها إلا أن تقولوا قولا معروفا، استثناء مما يدل عليه النهي لا توعدهن موعدة إلا موعدة معروفة غير منكرة شرعا، وهي ما تكون زي ما قلنا بالتلويح والتعريض. والمراد بالسر يعني العلماء اختلفوا، لا توعدهن سرا قيل يعني لا تنكحهن، في بعض العلماء قالوا ان هو يتجوزها في السر حملوها على هذا الزواج، وقيل ان هو تزوجيني، يعني ان هو يعني يصرح بذلك. لكن الذي تطمئن النفس ان كلمة سر صفة للموصوف ان هو الموعد، الوعد السري، ان هو يقول لها في السر كده ان هو يتزوجها. وزي ما بكرر تاني ينطبق عليه كل ما يعني هو معاصر الان، يعني الموعدة بتاعت الديتنج دي تنطبق عليها طبعا طبعا، واتخاذ الاخدان والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في احاديث صريحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ناس بتسخر دلوقتي من الموضوع ده، بس ده حقيقة، الخلوة بين الرجل والمرأة لا تؤمن مذلقها. والمراد إلا أن تقولوا قولا معروفا اللي هو زي ما قلت لكم التعريض بالخطبة، إنما إنه بقى يلمح يا سلام والله ده أنت كذا، مش عايز أقعد أقول أمثال، أنتوا فاهمين أعتقد يعني الأفلام والدراما والأغاني لمن يعني ابتلي بها فترة أو تاب وأقلع أو لا زال هو عارف اللي بيتقال، لكن ده مش القول المعروف. القول المعروف العلماء قالوا أن تعرضوا بالخطبة، يعني أنت والله إن شاء الله يعني يا سلام لو الواحد لقى امرأة يتزوجها، يعني لو أن يعني الواحد والله مواصفاته تنفع كزوج، يعني يقول كلام غير مصرح بطلب الزواج. ثم قال الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. العزم اللي هو القطع والتصميم، عزم على الشيء يعني صمم، خلاص هتعزمه عقدة النكاح يعني هتعمله خلاص العقد اللي هو الكتب الكتاب بقى أو الزواج. فالكتاب هنا العقد اللي هو الزواج، ولا تعزمه عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب هنا الأمر المكتوب اللي هو العدة التي قدر الله عز وجل لها وقتا محددا، والأجل هو نهاية هذه المدة، خلصت بقى التلات قروء لو هي مطلقة طلقة بائنة، طلاق في بينونة كبرى، ولا خلصت العدة بتاعت المرأة المتوفى عنها زوجها اللي هي 4 شهور و10 أيام، خلصت كل ده ينفع بقى، ينفع تتقدم بالزواج برضو بالطرق الشرعية، وتأتي البيوت من أبوابها وتتكلموا مع وليها، ويعني تتحول الخطبة من التعريض إلى التصريح، فتقدروا بقى تبتوا في أمر الزواج، وممكن توصل إنك أنت زوجني ابنتك، خلاص زوجتك إياها، خلاص الموضوع خلص على كده. لكن النهي عن العزم على عقد النكاح يبقى يعني واضح جدا في مسألة أثناء العد، يبقى الآية أباحت شيئين ونهت عن شيئين، أباحت التعريض بالخطوبة يعني أن أنت تلمح، وأباحت الذكر في النفس أنه يرغب في يعني هذه المرأة لكن يخفي ذلك في نفسه ولا يبدي. طيب نهت عن إيه؟ نهت عن الموعدة السرية، ونهت عن عزم عقدة النكاح قبل الإيه؟ قبل انقضاء العدة. ثم ختمت الآية بقول الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. يبقى هنا يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، زي ما قلت لكم موعظة في طياط هذه الأحكام الشرعية. احنا محتاجين دايما الارتباط بين الأحكام وبين الوعظ، إن هو يعرف ربنا سبحانه وتعالى مطلع علي، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي، ذكري هذه المرأة في نفسي الله يعلمه، هل أنا هتمادى في باطل ولا هكتفي بس أن أنا أتمنى الزواج منها، لكن لما تنقضي عدتها أصرح بذلك أو أثناء العدة ألمح بذلك. طيب فهنا بقى، طيب ده يعلم هذه الرغبة التي أقر الله عز وجل أنها شرعية، أمال بقى اللي له رغبة غير شرعية، اللي يريد فتنة المؤمنة، اللي يريد تخبيب المرأة على زوجها، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني ايه؟ يعني كلمها كلاما يؤدي الى تطليقها من زوجها، يقول لها: والله لو انت اتطلقت انا اتجوزت. ده تخبيب. اي طريقه بقى كانت تخبيب. والله احيانا انا كتبت مقال قبل كده عن الموضوع ده، احيانا بعض الدعاء للاسف بيقعوا في ذلك دون ان يشعروا. انا عارف ان هو مش قاصد انه يخبب المراه، بس كل ما يبقى خطابه ان المراه مظلومه، وان ازاي زوج بتعمل كذا، وازاي زوج تعمل كذا، وازاي تقول لها كذا، وازاي تعمل. وممكن احيانا تحدث هذه الاشكالات بين الازواج، فيحدث ان المراه تبدا تقول: شوف زوجي بيعمل فيا وبيساوي. فيكون ده تخبيب من حيث لا، انت مفروض دايما تتوازن في خطابك. ممكن ازواج يكونوا بيتعدوا وبيتجاوزوا، وفي زوجات كذلك بيتعدوا ويتجاوزوا، ويبقى خطابك في نوع من انواع الموازنه، عشان في ستات وفي رجاله بيفهموا العكس. ما هو برضه لو قعدت تقول الستات دول يا اخي كذا وكذا ونكديين وبيعملوا كده، فانت عمال برضه تخبب رجل على زوجه، عمال تقول: والله يسمع الموعظه بتاعتك، وانت راجل يعني شيخ، فيسمع الموعظه بتاعتك يقول لك: يا اخي شوف مراتي النكديه دي، والله عملت نفس اللي قاله الشيخ، يا اخي انا اروح اطلقها. ممكن ناس تعمل كده، خفاف العقول كتير. فلازم الانسان ياخد باله من مساله التخبيب ومساله اراده فتنه الناس عن ازواجهم وزوجاتهم. والايمان بيعلمك طريق ضبط هذا السلوك من خلال ايه؟ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. احذر معرفة الله عز وجل بك وعلمه بما في نفسك. ثم بعد هذا الترهيب وهذا الزجر يأتي الترغيب: واعلموا ان الله غفور حليم. يعني اذا تجاوزتم في شيء فان الله عز وجل باب التوبة مفتوح، وباب التوبة يعني تستطيع أن تعود إلى الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يحلم عليك ولا يعجل بعقوبتك، وأنه يغفر لك إذا شاء بإذنه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أنا بحب أوي خاتمة هذه الآية. الناس دايما، انا خليني ابدا بخاتمتها، لان الحقيقه معنى غايب عن كثير من الناس ايضا، وهي مساله الاحسان. يا اخوانا يعني مساله هنا الايه دي اغلب المفسرين على انها استحباب ان المطلقه اللي ملهاش مهر، يعني ما كانش لها، ما اتفقش على المهر وطلقها قبل ما يدخل بها وقبل ما يتفقوا على المهر. فالشرع بيقول، وده يعني غالبا على الاستحباب او اغلب العلماء على الاستحباب، ان انت تديها يعني ما يمتعها، بمعنى ان الفراق وهذا التطليق برضو اذاها شيء معين، فانت بتعوض. وما قدرش القدر بالظبط، لانك انت ما قلتش المهر مثلا، ما قلتش انا هدفع والله 10,000 جنيه مهر، 20,000 جنيه مهر، وبعدين هتدفع نصه لو ما دخلتش، والكلام اللي هيجي في الايه اللي بعدها. امال ايه؟ تمتعها متاعا بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. انت عندك ربنا موسع عليك، ادي شيء من انا ما كتبتش مهر يا عم الشيخ. ايوه بس ربنا قال ايه؟ شوف بقى ختمه الايه: حقا على المحسنين. والاحسان الاستحباب ده فيه حق. المحسن بيشوف على نفسه حقوق. انا عايز ابقى انسان محسن، عايز ابقى انسان باحسن الى الغير. في درجه من درجات التعامل الناس عايزه، الا من رحم الله طبعا. الناس كل يعني كثير جدا او اغلب الناس هو ده فرض عليا هعمله، ده الحق اللي عليا بيقول لك، حتى دايما في الجواز يقول لك الحق والمستحق. الحق لا، مش كل حاجه بالحق والمستحق. امال ايه؟ بالمعروف حقا على المحسنين. فلاقي هنا ربنا بيقول ايه؟ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن. يعني ممكن تطلق، واقول سبب النزول بتاع هذه الايه ليه ربنا بيقول لا جناح، لان بعض الصحابه ظنوا ان لو يعني ان لو طلق المراه قبل الدخول بها او قبل البناء فده يعني في نهي. فهنا ربنا بيقول لا، ممكن يجوز لك ان تطلق، بيسموه الطلاق من العقد، المطلقه المعقود عليها، لم يبني بها، لم يخلو بها، خلوه الازواج. فقال ايه؟ ما لم تمسوهن. ودي من الاطلاقات القرانيه على سبيل الكنايه، يعني يعرف يعني ما يكون بين الازواج معروف. فالقران يقول ايه؟ ما لم تمسوهن، يعبر عنه بلفظ المس. دي من الطف الكنايات اللي بتربي في الانسان الادب. مش لازم تصرح ما دام ينفع ما تصرحش. هو ربنا سبحانه وتعالى اذا شاء ان يقول ما لم تجامعوهن، كان ممكن يذكر هذا اللفظ، لكن القران بيعلمنا حسن الادب وسلامه التعبير وعدم النطق بالالفاظ الا في موضعها. خلاص تمسوهن دي كنايه عن الايه؟ عن ما يحدث بين الازواج، والموضوع خلص. وتكرر التعبير المهذب ده في القران. السيده مريم مثلا قالت ايه؟ قالت ربي ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. خلاص وصلت، عرفنا المعنى. ف يعني ربنا بيقول لا مش حرام ان انت تطلق من العقد لو في سبب لذلك طبعا، ما لم تفرضوهن فريضه، يعني ايه ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه، يعني الفريضه هي المهر. فلا اثم عليكم اذا طلقتم بطريقه مرضيه وباسباب مشروعه قبل الدخول بهن وقبل ان تقدروا، لسه ما اتفقوش على المهر. هو ينفع يتجوزوا قبل ما يتفقوا على المهر؟ ينفع، ممكن. في لك طب ما نشوف والبيت هيتكلف ايه، وما هو المهر ده بيشمل بقى التكاليف بتاعه الجواز كلها في العرف دلوقتي. فايه فلسه ما زي ما مثلا دلوقتي مثلا ما كتبوش قايمه، وانا يعني مش من محبي القايمه قوي، يعني انا عارف ان اثير لغط في المساله دي من فتره، فانا افضل دايما ان الحقوق تبقى زي الشرع بالظبط، ومش هدخل في الباب ده عشان ما نفتحش جدل، بس يعني خلينا نقول ايه ما تعرف عليه الناس بالقايمه دلوقتي لسه ما اتكتبتش. قال لا هم كتبوا كتبوا كتبوش قايمه، ايوه يا سيدي ما كانوش مخونين عادي الناس لسه. فهو دلوقتي شوف بقى الشرع هيحمي المراه ازاي، هي حقها ما اتكتبش، هي لو كاتبه المهر او متفقين على المهر هيدفع نصه لو طلق قبل، هنشوف الايه اللي جايه ده. لكن طب افترض ما كانوش كتبوا لسه، يعملوا ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا بقى، لسه ما قدرتوش معهم ما طيب سبب النزول قبل ما اقول بس اللي هيحصل ايه، ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التزوج لمجرد الذوق وقضاء الشهوه، يعني واحد عايز ايه يعني مشتهي واحده فيتجوزها وخلاص، وامر بالتزوج لطلب العصمه والتماس ثواب الله عز وجل وقصد دوام الصحبه. طبعا في ادله على ذلك كتير. فوقع في نفوس المؤمنين ان من طلق قبل البناء يبقى اصاب شيئا من هذا النهي او هذا المكروه، فنزلت هذه الايه رافعه للجناح. لا ممكن بعد العقد حصل اي مشكله تسببت في ان هما ما يكملوش. طب المراه بقى ليها ايه على الرجل في هذه الحاله؟ قال الله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. متعوهن يعني ملكوهن ما ينتفعن به، ويدخل العلماء يقول لك ويدخل التسليه والسرور على نفوس النساء. اصل المتعه والمتاع ما ينتفع به الانسان من مال او كسوه او غير ذلك، اطلقت على ما يعطيه الرجل، بعد كده تسمت حتى في بعض العلماء بيسموها نفقه المتعه، وفي القانون في حاجه اسمها نفقه المتعه هنتكلم عنها ان شاء الله. فهنا قال ايه؟ اطلقت المتعه على ما يعطيه الرجل للمراه من مال او غيره عند الطلاق تنتفع به. شوف بقى المفسرين لك جبرا لخاطرها وتعويضا لما نالها بسبب هذا الفراق. قال لا طب ما هو ما نالوش، لا ناله، بس خلينا واقعيين، هي اصبحت كانت مثلا بكر وهي لا زالت بكر، بس بقت اسمها مطلقه من العقد، هي بكر بنت لكن اصابها شيء. اصابها شيء يعني ايه؟ يعني الناس هتقول ده طلقت، وفي بقى ناس ما عندهمش دين بقى ولا عندهم اخلاق يقول لك وبعدين طب وش عرفنا بقى، ويبداوا ايه يخوضوا. اسال الله عز وجل ان يستر بنات المسلمين وبناتنا. فيجي مثلا اصابها شيء، او مثلا كانت تعلقت بيه وحصل طلاق، فيعني ايا كان اللي اصابها، فيقول لك جبرا بخاطرها وتعويضا لمن لها بسبب هذا الفراق، سواء بقى كلام من لا خلاق لهم، يقول لك طب انا ليه اتجوز واحده كانت معقود عليها، طب انا اروح اتجوز واحده ما كانت، طب هي لسه بنت. لا مفيش الكلام ده، يبدا يتقال كده فاصابها شيء. فربنا بيقول فمتعوهن على الموسع قدر، الموسع هو الغني اللي عنده سعه، يعني يقول لك اوسع الرجل اذا كسر ماله، والمقتر هو الفقير يكون في ضيق من فقره، اكتر الرجل اذا افتقر عنده يعني ما عندوش مال كافي. والمعنى ببساطه لا حرج عليكم في طلاقكم للنساء، يعني لكن عليكم بقى ان انتوا تمتعوا، الاغنياء يدفعوا بما يناسب غناهم، والفقراء برضو بما يناسب حالهم ما يعنتش، لان زي ما قلت لحضراتكم فراق المراه قبل الدخول بها وقبل تقدير المهر ممكن ينشئ، كمان العلماء قالوا حكمه برضو اخرى، ممكن ينشئ جفوه، جفوه بين المراه وبين مطلقها وهم اخوه في الاسلام. دي حاجه برضو ناس كتير بينسوها على فكره، يعني في ناس كتير بتنسى ان التطليق لا يعني ان الاخوه الايمانيه انتفت. ايه عم يعني انت قصدك بقى يقعد يقول لها اختي في الله ومش اختي، يا اخي انا مش قصدي كده، بس هو في النهايه اخوه المفروض ما يكرهوش بعض، المفروض ما يوصلش الموضوع ان احنا نبهدل بعض، والعائلات ما تكرهش بعض، ده مقصد شرعي شاء من شاء وابى من ابى. في ناس يقول لك يا اخي ده كلام مثالي اعتبره كده، بس هو ده الدين، انما المؤمنون اخوه. الاخوه الايمانيه اللي بين الزوج وطليقته اللي بين العيلتين لازم تفضل موجوده. فلهذا الفراق قبل المهر وقبل ما تقدر المهر وقبل ما دخل بها ممكن يحدث زي ما قلنا كراهية وتباغض وما إلى ذلك. فحصل إيه؟ ربنا قال فمتعوهن، لا أنت تطلع بقى بإحسان، تطلع بمعروف، وإنشاء هذا الأمر يؤدي إلى بقاء هذه الأواصر متاعا بالمعروف، أعطوهن ما يتمتعن بالقدر المتعارف عليه، المعروف هنا المتعارف عليه بين العقلاء، فلا يعطى بشكل زائد جدا إلا إذا شاء الإنسان أن يحسن، مفيش مشكلة، ولا برضو يعمت الفقير. فيجي بقى الكلمة اللي بقول لكم عليها، حقا على المحسنين. أغلب المفسرين كما قلت لحضراتكم على أن هذا يعني على الاستحباب، ما هو خلاص ما فيش حاجة معينة، ما فيش رقم معين، ما اتفقوش على مهر، فخلاص بيدي بقى بالمتعارف عليه. طيب كلمة حقا على المحسنين هنا إنك تكون شخص محسن، هي دي النقطة يا اخوانا، بلاش كل حاجة على القد، بلاش كل حاجة بالمسطرة. يبقى التمتع ده حق ثابت على مين؟ على المحسنين. يا ترى أنت عايز تبقى محسن ولا لأ؟ ده سؤال. يا ترى أنت عايز تكون من المحسنين ولا لأ؟ أنت حقك إنك كنت تطلقها قبل الدخول بها، بس إيه؟ بس أنت محسن. بعض العلماء قالوا إن هو واجب على فكرة، يعني مش كل العلماء قالوا إن هذا التمتيع المرأة اللي ما تسماش ليها مهر، ما تحددش ليها مهر واتطلقت قبل تسمية المهر وقبل الدخول بها، وإنه استدلوا عليها بكلمة حقا على المحسنين. لكن بعضهم يرى كما قلت إن هو يعني مستحب، وقالوا كلمة محسنين يدل على أن المتعة غير واجبة. أنا آسف إن أنا قلت أغلب العلماء، لو الخلاف سائغ ويعني المسألة سائغة بين العلماء هي واجبة ولا مستحبة، فيعني وأنا والله أرى إن سياق الآية يبين وجوبها عليك. أنت يعني هم أمنوك وما اتفقتش على مهر وبعدين طلقت، يبقى خلاص كده؟ إذا كان اللي زيك واتفق على مهر بيدفع نص المهر زي ما هنقول، فأنت ليه شايف إن أنت ما عليكش حاجة؟ لكن هنا بقى أنت زي ما قلنا بتختلف باختلاف الأحوال من يسر أو عسر وحسب الغنى والفقر. والصالحون من الناس هم الذين ينزلون المتعة بسخاء ومودة. وأثر عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه متع امرأة طلقها بعشرة آلاف درهم، بعشرة آلاف. الحسن بن علي رضي الله تعالى سيد من سيدي شباب أهل الجنة، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فمتعها بعشرة آلاف درهم، وده رقم كبير بالنسبة لوقتها. فلما تسلمت هذا المال الوفير قالت متاع قليل من حبيب مفارق. فده معنى جميل ازاي ان انت تطلع باحسان. ثم قال الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسهن، لسه في احكام المطلقه قبل العقد. شوفوا ايات سوره البقره فصلت ازاي، زي ما بقول لكم اطول موضع في القران لتفصيل ايات وتفصيل احكام الزواج والطلاق. فربنا بيقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسهن، لسه مع هذه الكنايه ان هو لسه ما حصلش البناء، ما حصلش ما يكون بين الازواج. وقد فرضتم لهن فريضة، وقد فرضتم لهن فريضة، يعني خلاص لا دول اتطلقوا في العقد، بس كان خلاص حدد المهر، والله هي ليها مهر مثلا 10,000 جنيه، 50,000 جنيه، ايا كان بقى العرف دلوقتي. انا يعني زواجي كان من اعتقد من كام، من 22 سنة، فانا مش فاكر يعني المهر اصلا انا دفعته كان كام، وما اعرفش طبعا ايه لسه اولادي صغيرين، فما اعرفش يعني دلوقتي بيطلبوا مهور قد ايه، فمش هعرف اقول مثال ما يضحكش. ممكن اقول رقم يقول لك ايه يا عم اللي بتقول ده 10,000 جنيه في حد بيعمل مهر 10,000 جنيه، ممكن اقول 100,000 جنيه يقول لك ايه يا عم ده غالي، فمش عارف بصراحه. اللي عارف العرف دلوقتي ايه يعني في الطبقه المتوسطه بتاعتنا دي يعني يقول. لكن انا اذكر ان زواجي سنه كان في اول الالفينات، وكان تقريبا كلفني كله جزاه الله خيرا زوجتي واهلها، يعني ما كلفونيش كتير، اعتقد كان الموضوع كله بالعفش بالشبكه بكل حاجه اقل من 30,000 جنيه. فانا مش عايز اقول بقى يعني دلوقتي، اقول لو قلت الرقم ده ممكن يضحك يعني، لكن عموما هو قرر انه يطلق قبل البناء، وكان خلاص تحدد المهر، تحدد الصداق، هو خلاص قرر مثلا خلينا نقول سين من الارقام، سين بلاش بقى انتوا اللي عارفين العرف دلوقتي انا ما اعرفوش. فقال ايه؟ فنصف ما فرضتم، نصف الرقم ده نصف سين، الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. الا ان يعفون النساء او يعفو الذي بيده عقده النكاح، وهنقول مين دلوقتي خلاف هو مين المقصود، ابو او ولي الزوجه ولا الزوج. وان تعفو اقرب للتقوى. قواعد، والله خاتمه هذه الايه فيها قاعدتين من اعظم القواعد، وأن تعفو أقرب للتقوى، والقاعدة اللي بعدها ولا تنسوا، اللي تلميت بها هذا البث، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. طيب قبل ما نوصل لختمة الآية الجميلة واختم بيها عشان ما طولش على حضراتكم زي كل مرة، ربنا هنا يبين حق المرأة اللي لو طلقت في أثناء العقد قبل البناء وقد جعلت لها فريضة، يعني جعل لها صداق، بس هو لسه ما حصلش بناء، فقال ايه؟ لكم او لهن نصف هذا الصدق. وبالمناسبه في حكم بينتج من هذا كثير من الناس بيتكلموا فيه دايما في مساله حقوق العاقد. يعني في ناس بتتشدد جدا يقول لك ملوش حاجه العاقد ده، الخاطب يجي ويقعد وسط الناس وما يشوفش منها اي شيء و... فبعض العلماء ذكروا قالوا طيب ده هو عليه حقوق، الشريعه هتلزم او عليه واجبات، فهتلزمه واجبات دون ان تعطيه حقوقا. طب ايه تقدير هذه الحقوق؟ طبعا بعض العلماء توسع جدا وقالوا له كل شيء ما دون المعاشره الزوجيه، وبعضهم قالوا لا، يعني له مثلا انه يخلو خلوه غير امنه فالشباب بالمفتاح، بعضهم قالوا يعني تتخفف بعض الشيء او تتزين بعض الشيء، يعني المساله فيها خلاف. لكن الثابت والذي اقول به ان العقد مش زي الخاطب، لان الخاطب ممكن يطلع من الخطوبه ما عليهوش حاجه، انما الخاطب عليه العقد، عليه نص المهر، وبالتالي عليه حق فله حقوق، الشريعه عادله في هذا. لكن طبعا المساله بقى نسبيه. المهم ان عشان ما يحصلش يعني شيء يندم عليه بعد ذلك فما تبقاش خلوه امنه. نرجع لكلامنا، فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ما لم تمسوهن، يعني برضو خرج لم يحدث ما يحدث بين الازواج، فهتدفعوا نصف ما قدرتم لهن من صدق. بس في استثناءات، الا اي يعفون. يعفون هنا يقصد به المراه تتنازل عن شيء من حقها، تترك لمطلقها بسماحه نفس، زي بالظبط ايه، والعلماء ذكروا ان تكون مثلا هي الراغبه في الطلاق، هي إيه خلاص اثناء العقد مش عاجبها الراجل ده وشايفه انه ما يصلحش زوج، فقالت له لا انا عايزه كده، فممكن تسمح بشيء من هذا الامر. او يتنازل الذي بيده عقده النكاح. قالوا بعض الناس عقده النكاح يقصد هنا المقصود بيده يعني الزوج، وانه يدفع ليها. ممكن يقول لك لا انا اللي عايز اطلق، يعني حصل اثناء العقد مشكله او شاف انها مش مناسبه لي، فقال لك انا اللي مش عايز اكمل فهدفع المهر كامل، ده العفو. فهي يعني المساله هنا، وبعض العلماء قالوا لا يقصد هنا يعفو الذي بيده عقده النكاح اللي هو ابوها، ممكن هو يقنعها يقول لا احنا مش عايزين الجوازه دي ومش عايزين منه حاجه، او عايزين بدل النص الربع، او مثلا لو جاب هدايا مثلا جاب خاتم وكلام الحاجات بتجري خلاص هنسيب الحاجات دي، لكن ايه عايزين نتطلق، ممكن له ذلك. فاختلفوا الذي بيده عقده النكاح، هل المقصود الزوج ولا الولي او الوالد؟ وكلمه جميله بقى هي ايه؟ وان تعفو اقرب للتقوى. وان تعفو اقرب للتقوى، ان ربنا سبحانه وتعالى القاعده الاولى بقى جميله جدا في الايه دي، ان انت الناس دلوقتي بتشوف العفو ده نوع من انواع الضعف. انت ده انت ايه يا عم انت خايب؟ لا، ده الاقرب للتقوى. ده دعوة للناس التسامح والتعاطف، انك تعفو، ده مش ضعف منك ولا حاجة. وان تعفو اقرب للتقوى، من حق المرأة انها تاخد نص، فيقول لها ايه لو عفيتي ده اقرب للتقوى، ومن حق الراجل ان هو ما يدفعش الا نص. طب لو عفى ودفع المهر كامل او تنازل انه يعني كان دفع اصلا فهو عايز النص، وانا خلاص طلقت، لا انا هسيب لكم المهر مش عايز حاجة. هذا التنازل وهذا التسامح، عايزك تتخيل كده وما تقولش الكلام مثالي او لا، ده الدين يا جماعه، ده الايه ربنا اللي بيقول وان تعفو اقرب. تخيل كده المشهد، تنازل وتسامح هيطفي على جو الطلاق ايه؟ الناس اللي عماله زعلانه من بعض وبتقطع بعض، طب شوف بقى لو لا يا اخي انا مش عايز حاجه، لا ربنا يبارك لك في المهر بقى اللي دفعته لبنتك، انا مش محتاج خلاص، يعني ربنا يسعدها. والجو ده من الموده والتقارب اللي هو اصلا في الم، في فراق هيحصل، في طرف ممكن يبقى متضايق اكتر من طرف، مش شرط ان الاثنين يعني عايزين يتطلقوا، لا ممكن واحد عايز يتطلق واحد مش عايز. فلما يبقى الجو ده من الرقي والتسامح والعفو، مش ده اقرب فعلا لتقوى القلوب وصفاء النفوس والعلاقه الانسانيه والعلاقه الاخويه اللي المفروض تكون بين المؤمنين؟ دي قاعده يا اخوانا، وان تعفو اقرب للتقوى. يعني على فكره هي في الشأن ده جميله جدا، لكن عامه اكثر الناس عفوا وصفحا أشدهم تقوى لله عز وجل، وده بنص الآية وأن تعفوا أقرب. وطبعا لو قعدنا نتكلم بقى في آيات العفو، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وكلمة الصديق، الآية دي نازلة في الصديق رضي الله تعالى عنه، لما يعني مصطح تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك، وقيل أن هو يعني حد في ذلك أقاموا لحد القصف، ومع ذلك كان بينفق عليه فقال خلاص مش هنفق تاني، فربنا ينزل الآية دي ويقول له ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة يؤتوا القربى والمساكين والهجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال الصديق بلى يا رب نحب أن تغفر لنا. فأنت ده معنى مهم جدا، أكثر الناس تاني أكثر الناس عفوا أشدهم تقوى لله عز وجل، وأن تعفو أقرب للتقوى، والعكس أقلهم عفوا اللي ما بيسامحش أبدا لا أقساهم قلبا، ومقتضى الآية أبعدهم عن التقوى. ثم تأتي القاعدة التي أختم بها اليوم، ولا تنسوا الفضل بينكم، قاعدة عظيمة جدا جدا جدا. بص يا جماعة خلينا نعترف كده إن هيحصل مفارقة دايما في الدنيا. قرأت مقال النهاردة جميل عجبني، هحاول أحطه لكم في التعليقات. كان حد كاتب يعني إن الفراق بيحدث أحيانا، ما تبقاش فاهم إيه اللي حصل، يعني ليه فلان افترق عني، ليه صديقي ما عادش بيكلمني، ليه حصل قطيعة، ليه دايما بيحصل، ده واقع. فالفراق واقع، سيحدث مفارقة لأي سبب في كل العلاقات، ما فيش حاجة اسمها يعني إلا حاجات محدودة جدا. وفكر كده يعني، افتكر انت كده مثلا أيام الثانوي مثلا، أصدقائك أيام الإعدادي أيام الابتدائي أيام الجامعة، الجامعة دي يعني بتبقى الصداقة بقى على أشدها، الناس بتبقى مرتبطة جدا وشلة الجامعة وحس مش هينفع نفترق أبدا. كام واحد لسه بيكلمك فيهم؟ كام واحدة لسه بتكلمك فيهم؟ كام علاقة وثيقة لسه صداقة زي دي؟ ممكن تلاقي طبعا ممكن تطلع بواحد او اتنين في حياتك خلاص معاك لاخر العمر، لكن مش شرط ان تبقى مطلقة، مش بس في الزواج، عموما في العلاقات الانسانية. فالقاعدة دي قاعدة عامة في الوفاء وحسن العهد وطيب المعشر، استمرار الصلة حتى لو الصلة دي انقطعت لاي سبب، اللي كان بيننا وبينه عشرة وصحبة، لو ما استمرتش خليك طيب القول يعني ما تغيرش بقى خلاص. خلي بالك في بداية أي علاقة المشاعر بتظهر، وفي نهايتها تظهر الأخلاق، عشان الكلمة اللي بيحبوا يقولوها دايما دي النهايات أخلاق، كلمة صحيحة على فكرة. النهاية ممكن مشاعر مش زي الأول، علاقتنا ما عادتش زي الأول، مش حاسس من ناحيتك بمشاعر جياشة، بس هنا أخلاقي تخليني إيه، ولا تنسوا الفضل بينكم. في كل علاقاتك خلي دي قاعدة، لا تفشي سرا، لا تهتك سترا، لا تنكر فضلا، وده من أعظم ما جاء به القرآن، كل جميل وعظيم موجود في القرآن. لكن هذه التوصية بعد الفراق والله قاعدة، ولا تنسوا الفضل بينكم، ما تخليش ساعة الخصومة تهدم سنوات من المحبة والمودة والعشرة. المسلم أخو المسلم، يعني لو زالت علاقة الزواج زي المشهد اللي معانا، وما يكون بين الأزواج من محبة، فلم يزل زي ما قلت لكم من شوية، لم تزل علاقة الأخوة الإيمانية. إن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحزنه ولا كل بقى الأشياء السيئة ما ينفعش تبقى بين المسلمين. وهذه اللحظة التي تدرك فيها معنى ولا تنسوا الفضل بينكم في سياق أحكام الطلاق والحياة الزوجية، وأدت في يعني اللحظات الأولى أكيد كان في مشاعر، لكن في اللحظات الأخيرة في شقاق وفي خلاف، افتكر بقى الفضل، تحسوا كده منهج رباني لإطفاء رد الفعل العنيف والغاضب اللي ممكن يكون عند الناس. لحظات الغضب بتعمي، خليك تنسى الفضل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء إن كنا تكفرنا العشير، لا بلاش كده، بلاش كفران العشير، يعني تقول لك ما رأيت منك خيرا قط، أو يقول لها ما شفتش منك يوم عدل، لا أكيد شفت، أكيد كان في يوم كويس. افتكروا بقى، إن راضية منها إن كره منها خلقا راضية منها آخر، شفت منها حاجة كويسة، ربيت لك ولادك كويس، عملت معك أشياء طيبة، وقفت جنبك في أزمة من الأزمات، لازم تفتكر ده. الإسلام بيوصيك بده، إنك تحفظ الجميل. عشان كده بقول لكم الآية دي أو الجملة دي عامة تصلح لتكون قاعدة، ولا تنسوا الفضل بينكم. دي مش رسالة بس لكل زوجين، لكل صديقين وكل اتنين تقربوا وكل رحم، ده إرشاد للرجال والنساء والناس كلها. إنك العلماء يقول لك ترك التقصي، إنك تمسك على الواحدة، لا تسامح عشان في فضل حصل، في فضل حصل قبل كده تفتكره. العدل لوحده، كان الشيخ الشعراء والله يرحمه يقول كلمة جميلة، يقول فالعدل لوحده قد يكون شاقا وتبقى البغضاء في النفوس، لكن الفضل ينهي المشاحة والمخاصمة والبغضاء. انك تفتكر الفضل، فايه بدل ما كنا هنطلع اعداء، لا انت افتكرت ليها فضل وافتكرت لك فضل. المشاحة تأتي لما انا صاحب الحق ولا اخد حق الاخ، ماشي ما انت صاحب حق ولا صاحب الحق مقال، لكن افتكر الفضل. هنا الإرشاد انك انت تفتكر ما بلاش بلاش نمسك يعني على الواحده زي ما بيقولوا ترك التقصي العدل وحده كل حاجه فيه. لو ربنا يا اخوانا عاملنا بالعدل يعني هتنظر نظره حرام تتعبي. ما هو العدل بقى ما هو عندي نعمه من عند ربنا بتستعملها ليه في معصيته. فانت ما تنفعش تتعامل دايما انت ما تحبش تتعامل في كل حاجه بالعدل، تحب الناس تعفو عنك، تحب الناس تفتكر لك خير. ما شفتش مني خير ابدا؟ ما شفتش مني يوم كويس؟ لا اكيد شفت. ولو يعني ورد ان جبير بن مطعم دخل على سعد بن ابي وقاص عرض عليه بنتا، كان له بنت وكان عادي ده على فكره يعني في عند العرب احنا دلوقتي اللي اتعقدنا بقى عندنا عقد انه عنده يعني بنت للزواج وعنده واحد ده مش بيرخصها ولا حاجه، بيقول له انا ليا بنت تريد ان تتزوجها فتزوجها سعد. سعد بن ابي وقاص تزوجها ثم طلقها قبل ان يدخل بها وبعث لها المهر كاملا، المهر الكامل. فقال له لما تزوجتها؟ فقال يعني عرضها عليه يعني قيل له ليه تجوزتها بدل ما هتدفع؟ فقال يعني ليه اتجوزتها وانت هتطلق؟ قال كرهت رده يعني ما رضيتش ان انا احرجه. ثم بدت له انها مش مناسبه. فقالوا فلما بعثت له الصداقه كاملا المهر؟ ما انت خلاص ممكن تبعت نص. قال فاين الفضل؟ فين الفضل بينا؟ فين الفضل بين الناس؟ نحن نطلع حبايب. وروي عن احد الصحابه مش متذكر اسمه يعني لو تزوج امراه وطلقها قبل الدخول فاعطاها الصداقه كاملا، فقيل له ليه؟ يعني انت كان ليك نص بس. فقال انا احق بالعفو. فهنا كان شوف استجابه السلف للمعاني دي كل ده في هذه الكلمه العظيمه ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم تختم الايه بالتذكير برضه بربنا لا زالت المواعظ في ايات الطلاق ان الله بما تعملون بصير. كل اللي انتم بتعملوه من خير الله يبصره ويجازيكم عليه بالخير والحسن، وما تعملوه من تعدي او تباغض فالله ايضا بصير به ويجازيكم عليه. الايه اللي بعد كده بقى يعني ايه عايز اقف معاها وقفه طويله شويه فهنرجئها للقاء القادم لانها يعني مكانها قد يكون عجيبا لدى البعض. خلاص احنا تقريبا خلصنا ايات الطلاق، فاضل ايتين بعد الايه بتاعه الصلاه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. موضع الايه دي مهم لكن نرجئ الكلام فيه للقاء القادم. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بالقران العظيم وان يرزقنا حسن تدبره وحسن العمل به انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.